أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. الكلام من المصنف كان في عرض الأدلة التي ذكرت على أصل الإباحة أو البراءة، وقد كان في صدد بيان الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرت على الإباحة بعد أن استعرض الأدلة القرآنية، انتقل إلى الروايات الشريفة المباركة، وانتهينا فيما انتهينا إلى أن لم يتم منها إلا مرسلة الصدوق دليلا على البراءة. انتقل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع، وقال الكلام في الإجماع يكون عن طريق وجهين تقرير الإجماع. الوجه الأول الذي تقدم في الدرس السابق على أن هنالك إجماع قائم من قبل العلماء من المجتهدين وغير المجتهدين، يعني من المحدثين كالكليني والصدوقي وغيرهم، ومن المجتهدين كالصدوقي كالطوسي والعلامة وابن طاووس إلى آخره، قام على أنه إذا لم يوجد هنالك دليل عقلي أو نقلي على المنع من شيء، فإن القاعدة مقتضى الأصل يقول بالبراءة. هذا هو الوجه الأول، لكن المصنف قال هذا لا يتم باعتبار أن الإخباري يدعي أن هنالك دليل قائم على وجوب الاحتياط، فلا يتم هذا الوجه، وإن كان هو الإجماع مطلق حتى من قبل الإخباري يقول بهذا، أنه لو فقد الدليل النقلي والعقلي فإن العقل قاضي بأن الأمر على الإباحة والبراءة، لكن الإخباري يدعي على أن هنالك دليل، وسيأتي بيانه إن شاء الله. بلي. كلامنا في الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن تقرب للإجماع. درسنا الجديد بأن يدعى هكذا، أنه إذا لم يرد دليل بعنوانه الخاص على الشيء، يكون ذلك الشيء مباحا، فالقاعدة ومقتضى الأصيل يقول الأعلام. هذا الإجماع بالنحو الثاني أو بالشكل الثاني، أن الأشياء على الإباحة إذا لم يقم عليها دليل بعنوانه الخاص. مثلا التتم، ما دام لم يرد بعنوان التتم نهي ولم يأتي دليل يقول لا يجوز لك أن تشرب التتم، فإن القاعدة والأصل تقول بأن شرب التتم مباح. بلي. وهذا الإجماع بشكله بوجهه الثاني، هذا لم يكن اتفاقيا من جميع الأعلام، إذ أن هنالك فرقة وطائفة وهي ليست بالقليلة كالإخباريين لا يقولون بهكذا إجماع. لا يقولون إذا لم يرد دليل بالعنوان الخاص، بل يكتفون أنه العنوان العام. يعني شنو؟ إذا لم يرد دليل مطلق أو بالعنوان العام أنه لا يجوز لك التقدم أو ارتكاب المشكوك أو كل مشكوك لا بد أن تحتاط به فاتركه. فإذا قام العنوان العام يكفي عند الإخبار على أن يمتنع من ارتكاب المشكوك. هذا العنوان العام، كل مشكوك لا بد أن تبتعد عنه، هذا عنوان عام. ولم يرد ولم يقل كل لا يجوز ولا يجوز شرب التتن، لم يقل بعنوانه الخاص بالتتن بما هو تتن. فالإخبار يقول أنه إذا لم يرد دليل بالعنوان العام أيضا لابد حتى تثبت الإباحة، أما إذا ورد دليل بالعنوان العام لا تثبت الإباحة. فإذا هذا الإجماع من الشكل الثاني أو الوجه الثاني عفوا، لا يقول به الإخباري. فقد تقول إذا كان هنالك جماعة وهي ليست قليلة لا تقول بهذا الإجماع أو لا تقول بهذه الطريقة، كيف تدعي أن هنالك إجماع الأعلام قام على ذلك أنه كلما لم يرد دليل خاص بعنوان خاص فالمرجع والقاعدة والأصل هي البراءة؟ لا يوجد إجماع من الأول، لأن هنالك من خالفه ولم يرتضي ذلك. قلت لعل أن هذا الإجماع كان متقدما على الإخبار، يعني في العصور الأولى كان مقتضى قول العلماء والأصل هكذا أنه إن لم يرد دليل خاص على الشيء بعنوانه الخاص فالمرجع هي البراءة والإباحة. أما الإخبارية وقول الإخبارية وأنهم خالفوا هذا في العصور المتأخرة، لم يكن من الأول، وهذا فيه إشارة إلى أن قول الإخبارية بأنهم قالوا بوجوب الاحتياط هذا مخالف العلم للإجماع، يراد أن يقال أن هذا قولهم باطل، لأن الإجماع قام قبل أن يأتوا ويقولوا بأن الأصل يقتضي الاحتياط. الأصل كان قائما على ماذا؟ الإجماع كان قائما على ماذا؟ على البراءة والإباحة وليس على الاحتياط. هذا هو الوجه أو الشكل الثاني أو الوجه الثاني العفو من الإجماع، لتقريب الإجماع على البراءة. هذا الوجه فيه أشكال، يقول أني من خلال مجموعة أشكال ثلاثة هو معبر وجوه ثلاثة، يصير وجه في وجه. احنا غيرنا التعبير، مجموعة أشكال يمكن نقرب هذا الإجماع عن طريق أشكال ثلاثة. الشكل الأول الإجماع المحصل، يقول نحن نذهب ونحصل كلمات الأعلام المتقدمين والمتأخرين مثلا على أنهم كانوا يقولون بالبراءة والإباحة ما دام لم يرد دليل خاص. زين، إذن هذا هو الشكل الأول. بل في الوجه الثاني من الإجماع بأن نتتبع كلمات الأعلام، إذا راجعناها من خلال كلمات المحدثين أو المصنفين والمجتهدين نجدهم يحكمون بالبراءة ولا يحكمون بالاحتياط. بل هذا هو الشكل الأول ويعبر عنه بالإجماع المحصل. يعني إحنا رح نحصلنا زين شيخنا. أين كلمات الإعلام؟ يقول تفضلوا معي، سأنقل لكم مجموعة من الكلمات. أولا سأنقل لكم كلمات المحدثين من قبيل الشيخ الكليني والصدوق بلي، ثم المصنفين سأنقل لكم. أما كلمة الشيخ الكليني، فإن الشيخ الكليني رحمة الله عليه قال في مقدمة كتابه ما أنه في الديباجة: لو تعارض النصان في شيء ما، يعني عندما أتي إلى قضية ما ولم أستطع أن أظفر بدليل على تلك القضية، وإنما كان هنالك دليلان متعارضان، أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام مثلا، فكان هنالك تعارض بين النصين، فما هو المصير وما هو العمل يا شيخنا الكليني؟ قال المصير نذهب إلى البراءة، ولم يقل نذهب إلى الاحتياط، بل فهو لم يقل بالبراءة، عفوا قال بالتخيير. إذا تعارض النصان في مسألة معينة فالحكم والمرجع هو التخيير، أنت مخير أيها المكلف. ففي تعارض النصين حكم الشيخ الكليني بالتخيير ولم يحكم بالوجوب الاحتياط، رغم أن المقام قد ورد فيه نص لكنه غايته أن ذلك النص كان متعارضا يعارضه نص آخر. إن قلت إن كلامنا فيما لو فقد النص، يعني الشبهة التحريمية أو المشتبه بأنه حرام أو لا، بسبب فقدان النص وليس بسبب تعارض النص، لأن هذه المسألة ستأتي إن شاء الله. فهذا الإجماع وهذه الكلمات من قبل الكليني أنه حكم بالتخير خارج عن مقام. قلت قد يقول قائل أن كلمة الشيخ الكليني لا تنفعك يا شيخنا المصنف، لأنه حكم بالتخير فيما إذا ولم يحكم بوجوب الاحتياط رغم وجود النصين، يقول لأجل تعارض النص، وكلامنا فيما لو كان المشتبه ناتجا وناشئا من فقدان النص. يقول قلت هكذا أنه نقول بعدم الفصل أو الإجماع المركب: من قال بعدم جريان الاحتياط وجوب الاحتياط فيما لو كان هنالك نص متعارض لا يفرق بينه وبين ما لو كان النص مفقود، فإذا لا يقول أيضا بمن بوجوب الاحتياط، أي بمعنى أنه من قال بعدم الاحتياط فيما لو كان هنالك نصان متعارضان يقول بعدم الاحتياط فيما لو فقد النص ولا يفرق. فهذا إجماع مركب على أنه لا يقول بوجوب الاحتياط فيما لو تعارض النصان أو فقد النص، يعني التتم مثلا يحكم الشيخ الكليني بأن التتم لا يجب الاحتياط فيه فيما لو كان هنالك نص يقول بجواز التتم ونص آخر يقول بحرمة التتم، ولم يقل بوجوب الاحتياط وإنما قال بالتخيير. هكذا فيما لو كان التتم لا يوجد نص فيه لا يقول بوجوب الاحتياط، بلي بلي بلي. هذا كلام الشيخ الكليني، هذه الكلمة الأولى، ونحن نريد إجماع محصل فنروح نتابع كلماتهم واحدة. هذا ما نقله عن الشيخ الكليني. أما الكلمة الثانية للشيخ الصدوق، يقول إذا ذهبنا إلى الشيخ الصدوق وجدناه يقول هكذا: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد فيها النهي. اعتقادنا على الإباحة أن الشيء يكون مباحا إلى أن يرد فيه نهي، وهذا واضح من قبل الشيخ الصدوق على أنه يقول بالإباحة ولا يقول بوجوب الاحتياط. وكلمة اعتقادنا يقول المصنف هذه تدل على أنه ليس اعتقاده هو 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 بما هو، وإنما لا أقل تشير إلى اعتقاد والده وأستاذه ابن الوليد أقله، وإلا مجموعة أساتذة، وإلا كيف يعبر اعتقادنا؟ ولو كان يرى أن هذا الأمر خاصا به أو وجهة نظر له لقال اعتقادي ولم يقل اعتقادنا، فإبداله التعبير وأن سيرته عندما يقول اعتقادنا أي إشارة إلى أن الطائفة أو أن جماعة أو أن مذهب الإمامية يعتقدون بأن الأصل هو الإباحة إذا لم يرد في الشيء نهيون. هذه هي الكلمة الثانية التي حصلناها، يقول الشيخ المصنف، وهي كلمة الشيخ الصدوق. بل ثم ينقل لنا الكلمة الثالثة عن السيدين وهو ابن زهرة والسيد المرتضى. سيد المرتضى وابن زهرة أيضا ماذا قالوا؟ تقريبا يقول الشيخ المصنف قد صرح كل من السيد المرتضى والسيد ابن زهرة قد صرح بأن ماذا يمكن أن ينتهى علما إلى البراءة والإباحة، وذلك عن طريق مقدمتين. ذكروا المقدمة الأولى على أنه، ما هي المقدمة الأولى؟ أن المسألة إذا كانت فاقدة للنص ولا يوجد نص عليها، من هو المرجع وما هو المرجع وإلى ما المرجع؟ إذا كانت المسألة لا نص فيها ولا دليل عليها، المرجع إلى العقل. يعني